أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري هذه الأبواب، ونبدأ حيثما انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تقل قبح الله وجهه. قال الإمام البخاري: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول قبح الله وجهه. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن حبان والطبراني في كتاب السنة، ورواه الخطيب من حديث ابن عمر، وحسنه الشيخ الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول قبح الله وجهه. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونهيه هنا محمول على التحريم. يحرم على الإنسان أن يقول لآخر قبح الله وجهك، لا يجوز مثل ذلك. فلا يجوز أن ينسب هذا الوجه إلى القبح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي صوره، وقد أحسن كل شيء خلقه. هذا من جملة ما يسمى بالمناهي اللفظية، وقد صنف في ذلك الشيخ بكر أبو زيد كتاب ماتع اسمه معجم المناهي اللفظية، وأنا أحيلكم عليه، فلمن شاء أن يتوسع في بيان هذه المناهي اللفظية فعليه بهذا الكتاب. إذن من جملة هذه المناهي اللفظية أن يقول الإنسان لأخيه قبح الله وجهك. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته. هذا حديث مشكل، وقع الخلاف حوله بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولن قبح الله وجهك، وهذا قريب من الحديث الماضي، وكذا أن يقول ووجه من أشبه وجهك. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته. فهذه الهاء على أي شيء تعود؟ هل تعود على الله تعالى فيكون الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة الله؟ لا شك سيكون هناك وقفة في هذا المعنى، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم ولهم فيه تأويل. أم أن هذه الهاء تعود على آدم الذي هو أقرب مذكور كما يقول أهل اللغة؟ خلق الله عز وجل آدم على صورته، فصورته تعود على آدم، أي على هذه الصورة. طيب كيف يستقيم المعنى خلق الله عز وجل آدم على صورة آدم؟ لبيان هذه المسألة نعرج عليها بشيء من التفصيل، لأنها مسألة مشكلة، فنبين ما ورد من كلام أهل العلم وترجيحهم في هذا الباب. الحديث له رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هكذا نص الحديث في الصحيحين، فيه زيادة خلق الله عز وجل آدم على صورته 60 ذراعا. قال بعض أهل العلم: معنى أنه على صورته، أي أنه على صورة آدم التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى موته، يعني لم تتفاوت قامته ولم تتغير هيئته، بخلاف بنيه فإن كل منهم يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام. وقال بعض أهل العلم أن الضمير يرجع لله بقرينة رواية خلق آدم على صورة الرحمن، فاستدلوا ببعض هذه الروايات فيها أنها تعود على الله تعالى. قالوا ومعناه أي أعطاه من الصفات ما يوجد مسماها، لاحظوا ما يوجد مسماها عند الله عز وجل. فهذا الإنسان يحيى وله العلم وله الكلام ويرحم، هذه الصفات من قبل الله سبحانه وتعالى مع التفاوت بين الخالق والمخلوق، فالله ليس كمثله شيء. لكن هذا الاشتراك فقط في المسمى، فالله يرحم وعبده يرحم، ولكن شتان شتان، لا وجه أصلا للمقارنة، لكن هذا ما يسمى بالمعنى المشترك. فهنا الاشتراك في المسمى وليس في عين الشيء وليس في ذاته، حيث أن المشترك بين مثلا قدرة العبد وقدرة الخالق هو الاسم فقط، أن هذا له قدرة والله له قدرة، لكن لا وجه للتشبيه بطبيعة الحال ولا وجه للمقارنة. طيب، إذن تلخص لنا في ابتداء الأمر أن للعلماء في بيان هذا الحديث قولان. القول الأول أن المعنى يكون على ظاهره، فمعناه أن الله خلق آدم على صورته، أي صورة الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف والخلف وقالوا إنه لا يستلزم تشبيها ولا تمثيلا، إذ أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. ومعاذ الله أن يكون في نصوص الكتاب والسنة ما يقتضي تشبيها أو تمثيلا. وقد بين هذه المسألة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل. والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاء، وهذا هو وصف الله تعالى، فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل وعلا لكن ليس كمثله شيء. وليس المعنى التشبيه والتمثيل، لأن كلمة صورة تختلف بطبيعة الحال، فهناك اختلاف ما بين المشبه والمشبه به، بل الصورة التي له غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى أنه سميع بصير متكلم إذا شاء، وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، وجعل له وجه ويد وقدم، والله سبحانه وتعالى له وجه ويد وقدم ولكن ليس كمثله شيء. فلا يخطر ببالك أي معنى للتشبيه، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن فقط هنا الاشتراك في المسمى، يد ويد، لكن يد الله شيء ويد المخلوق شيء، ورحمة الله شيء ورحمة المخلوق شيء. هذا أمر معروف عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فيكون المعنى على ما ذكره الشيخ ابن باز في هذه المسألة، وما ذهب إليه بعض أهل العلم سلفا وخلفا، أن المعنى يكون على ظاهره لكن لا يقتضي المماثلة، فليست الصورة كالصورة. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. هذا الحديث في الصحيحين. ومعلوم أن هذه الزمرة ليست مماثلة للقمر، ففرق ما بين الشيء وبين صورته، ما بين المشبه وبين المشبه به، وهكذا. هنا الرابط ما بينهما هو المسمى فقط. القول الثاني، قالوا أن صورته تعود على آدم لأنه أقرب مذكور كما قلنا، وهذا ما انتصر له الشيخ الألباني كما في الصحيحة في الجزء الثاني في تعليقه على الحديث رقم 862. وقد ذكر الشيخ كلام الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث، وفيه أحال الحافظ على كلام ابن حبان، وقال أن هذا الكلام فصله ابن حبان عقب هذا الحديث فراجعه فإنه مفيد. عايزين نقرأ بقى كلام ابن حبان في المسألة. معلش المسألة احنا متوسعين فيها، لكن شايفين فيها يعني الحديث فيه إشكال كبير، وأنتم كطلبة علم ينبغي أن تفهموا وتفقهوا كيف يتعامل العلماء مع مثل هذه النصوص المشكلة. احنا عندنا علم يا جماعة اسمه علم مختلف الحديث، علم مشكل الحديث، الأحاديث المشكلة، الأحاديث اللي اختلف عليها العلماء. وقد صنف في ذلك ابن قتيبة كتابا ماتعا تحت اسم تأويل مختلف الحديث. فمن جملة هذا الحديث الذي اختلفوا فيه على هذين القولين، وترون لا شك أن ظاهره قد يعني يستغربه الإنسان لأول وهلة، فلا بد من بيان هذا المعنى حتى لا يمر عليك بعد ذلك شبهة عند أهل الزيغ والريبة فيلقون إليك بمثل هذه الأحاديث ولا تجد لها جوابا. ينبغي أن تفقه مثل هذا وتمسك بالورقة والقلم وتكتب هذه الفوائد العلمية التي ذكرها أهل العلم. تعالوا نقرأ كلام ابن حبان عقب هذا الحديث. وانتم تعرفون صحيح ابن حبان هو يجمع هذه الحديث، لكن لما كان هذا الخبر محل إشكال علق ابن حبان بقوله. هذا الخبر تعلق به من لم يحكم صناعة العلم، وأخذ يشنع على أهل الحديث الذين ينتحلون السنن ويذبون عنها ويقمعون من خالفها. قالوا يعني قال ليس تخلو هذه الهاء من أن تنسب إلى الله أو إلى آدم، فإن نسبت إلى الله كان ذلك كفرا إذ ليس كمثله شيء. هو ده المتبادر إلى الذهن، لو قلنا على صورة الله يبقى كفر، ليس كمثله شيء يبقى في تكسيم، يبقى في تشبيه. وإن نسبت إلى آدم تعرى الخبر عن الفائدة، فما معنى خلق الله آدم على صورة آدم؟ إذ لا شك أن كل شيء خلق على صورته لا على صورة غيره. انظروا بقى إلى مناقشة ابن حبان لهذه الشبهة. قال ولو علق قائل هذا إلى بارئه في الخلوة. شايفين؟ لو تعلق بالله سبحانه وتعالى، ومتى يتعلق بالله؟ هي دي الفوائد الإيمانية اللي احنا عايزين ناخدها من درس الأدب ده. بيقول لو كان تعلق في الخلوة وسأله التوفيق لإصابة الحق والهداية للطريق المستقيم في لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكان أولى به من القدح في منتحل السنن بما يجهل معناه. وليس جهل الإنسان بالشيء دالا على نفي الحق عنه لجهله به. يريد في هذا الكلام أن يقول أن مفاتيح الهداية تكون بالدعاء والتضرع والتذلل والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، لا سيما في جوف الليل المظلم، لا سيما والمرء ساجد بين يدي الله وهو قائم الليل. هذه مفاتيح الهداية، هذه التي تأتي إليه بالإصابة إن شاء الله تعالى والسداد للحق. فهذا معنى. والمعنى الثاني يقول وليس جهل الإنسان بالشيء دالا على نفي الحق. فعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، هذه قاعدة مهمة. عدم العلم بالشيء كونك لا تعرف
لا يعني هذا أن هذا الأمر هو الحق. كونك لا تعرف الشيء لا يعني أن هذا الشيء لم يكن. فيقول وليس جهل الإنسان بالشيء دلا على نفي الحق، فلكونه جهل الأمر فعلى هذا يكون كلامه كما ألقى هذه الشبهة لا وجه آخر لتأويل النص ولتفسير النص، لا بل إن الأمر على خلاف ذلك. يقول ونحن نقول إن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا صحت من جهة النقل لا تضاد ولا تتهاتر ولا تنسخ القرآن. أول شيء إذا صح الحديث من جهة النقل، اكتبوا الفوائد، هذه فائدة ثالثة. خدنا الفائدة الأولى من كلامه إن الواحد مفاتيح الهداية فين؟ في الخلوات. الأمر الثاني ليس الجهل بالشيء دالا على نفي الحق، ليس دالا على عدم وجود الحق في غيره. الأمر الثالث هنا أن الحديث إذا صح فإنه لا يعارض أبدا بأي حال من الأحوال، لا يعارض العقل الصريح كما هي القاعدة المعروفة، فالنقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح والعكس كذلك، بل العقل الصريح والنقل الصحيح دائما أبدا ما يكون وجهان لعملة واحدة، فهكذا لا يتعارضان أبدا، لا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، وإنما تأتي الأهواء وتأتي الشبه على العقول السقيمة فيردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لأنهم لا يهضمونه، لا يعرفون كيف يفهمونه، ولو رزقوا الفهم من الله تعالى لسددوا. إذا صحت من جهة النقل لا تضاد ولا تتهاتر، وهذا أيضا شيء آخر، يبقى لا يعارض العقل الصريح، كذلك لا تتعارض النصوص. لا يمكن أن تجد نصان متضادان تماما، هذا يقول افعل وهذا يقول لا تفعل. إن حدث ذلك بين حديثين فإن العلماء يرمون الحديث المخالف بالشذوذ، مخالفة هذا الحديث لو كان حتى صحيحا من جهة الإسناد إذا عارض ما هو أصح منه فإنه يرمونه بالشذوذ ويعتبرون الحديث الآخر هو المحفوظ. فعلى هذا لا يمكن أبدا أن تختلف الأحاديث ولا تنسخ السنة القرآن، بل لكل خبر معنى معلوم بعلم وفصل صحيح يعقله العالمون. بعد أن أعطانا هذه القواعد في البداية بدأ يبين كيف فهم هذا الخبر، فقال فمعنى الخبر عندنا بقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته إبانة فضل آدم على سائر الخلق، ويرى أن الهاء راجعة إلى آدم، والفائدة من رجوع الهاء إلى آدم دون إضافتها إلى الباري جل وعلا جل ربنا وتعالى عن أن يشبه بشيء من المخلوقين، أنه جل وعلا جعل سبب الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى، يعني حتى يخلف الإنسان هذه الأرض ويعمرها فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يتم ذلك، تتم عمارة الدنيا بهذا التناسل عن طريق اجتماع الرجل والمرأة على الوجه المعروف، ثم زوال الماء عن قرار الذكر إلى رحم الأنثى، ثم يغير ذلك إلى العلقة بعد مدة، ثم إلى المضغة، ثم إلى الصورة، ثم إلى الوقت الممدود فيه، ثم الخروج من قراره بالولادة، ثم الرضاع، ثم الفطام، ثم المراتب الأخرى على حسب ما ذكرنا إلى حلول المنية به. هذا وصف المتحرك النامي بذاته، هذا الإنسان يمر بمرحلة الطفولة والصبا والشباب والكهولة وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم فإنه خلقه على صورته التي خلقه عليها، وكان طوله 60 ذراعا من غير أن تكون تقدمه اجتماع ذكر وأنثى، فلم يخلق آدم نتاج التقاء ما بين ذكر وأنثى، أو زوال الماء أو قراره كما هو في شأن سائر البشر. فأبان الله بهذا فضله عن سائر من ذكرنا من خلقه بأنه لم يكن نطفة، ثم لم يكن بعد ذلك علقة، ولا علقة فمضغة، ولا مضغة فرضيعة، ولا رضيعا ففطيمة، ولا فطيما فشابة، كما كانت هذه حالة غيره. فهذا ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حشوية. يا جماعة الكلمة دي بيرمي بها أهل الزيغ والباطل والمتكلمون، يرمون بها أهل السنة والجماعة فيقولون حشوية، ومرادهم أنهم مجسمين ممثلين، بمعنى أنهم يرون أن الله كالبشر. وهذا تعالى الله عز وجل عنه، وتعالى أهل السنة عن أن يتلفظوا بمثل ذلك في شيء من كلامهم، بل هم دائما يقولون تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمنا هذا كلام، أوردت كلام ابن حبان، ويمكن أن ترجعوا إليه في كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في الجزء الثامن صفحة رقم 12 و13، ترجعوا إلى كلام ابن حبان في هذه المسألة. إذن تلخص لنا على هذين القولين أن ربما يحمل الحديث على أن خلق الله آدم على صورته، يبقى على صورة آدم، وعرفنا كلام المحدثين في بيان ذلك. كلام الفقهاء يرون أن الحديث يحمل على ظاهره، ويكون خلق الله عز وجل آدم على صورته، وعلى الانضباط في هذا الأمر بأن نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه فرق ما بين الصورة وما بين الممثل بها، أو ما بين الخالق والمخلوق بطبيعة الحال، ففرق بين ذلك. نكتفي فقط بأن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الفوائد الخاصة بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. في ذلك عفة اللسان عن السباب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. فيعف الإنسان عن مثل هذه العبارات، لا يعير ولا ينبغي عليه أن يقول مثل هذا. وده بيحصل كتير، بالذات إذا رمي بذلك امرأة، يقولون امرأة قبيحة، أنت شكلك كذا وشكلك كذا. هذا لا يجوز بحال أن يقول الإنسان قبح الله وجه فلان مثلا، أو أن يقول هكذا على سبيل الدعاء مثلا على الإنسان. هذا من الفسوق، سباب المسلم فسوق. وفي الحديث أيضا من الفوائد بيان تكريم الله تعالى للإنسان، فلقد قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالقبح والجمال هما نسبيان، ففي واقع الأمر ما هذا وذاك الذي رميته بقبح أو رميته بجمال إلا صنع الله عز وجل. وكلتا هاتين الصورتين إنما جاءتا لحكمة من حكم الله، فهي لا تخلو من معنى يريده الله سبحانه وتعالى. وكم ترى من امرأة مثلا رميت بالجمال من جانب وخلت منه من جانب آخر، وكم من امرأة قيل لها أنها قبيحة من وجه وإذا بها تفوق الجمال من وجه آخر. فلا يخلو الأمر من ذلك، وعلى الإنسان أن يتلمس جمال الباطن قبل أن يحكم على الأمور بالظاهر فقط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى الشباب في مسألة الزواج وقال أن المرأة تنكح لمالها ولجمالها،
ولنسبها ولدينها، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فنصحه بأن يراعي المعنى والجوهر قبل أن يحكم فقط على المظهر. فمسألة الجمال والقبح هذه مسألة نسبية، فلا يجوز بحال أن يقول الإنسان مثل هذه العبارة. قال الإمام البخاري بعد هذا: باب ليجتنب الوجه في الضرب. حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد ابن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وفيه بيان تحريم ضرب الوجه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، فقال في الحديث المتفق عليه: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وفي صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب في باب النهي عن ضرب الوجه قال صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. وأيضا جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم نقم على رجل ضرب حيوانا في وجهه فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. وسيأتي في الحديث التالي بيان لهذه المسألة، ألا وهي مسألة تحريم ضرب الحيوان في وجهه والتمثيل به في الوجه. هنا فائدة نتوقف عندها، وهي سؤال بعض الناس ممن يمارسون المسابقات التي يكون فيها شيء من التقاتل والتصارع بين الرجل وخصمه، فربما يكون من شأن ذلك توجيه ضربات إلى الوجه كما هي في لعبة الملاكمة أو نحوها من اللعب. بناء على هذا فإنه يحرم مثل هذه المسابقات التي يتعذر فيها الفوز إلا بضرب الوجه، فهذه رياضة محرمة. أما أن يتخذ واقي للوجه بحيث لا يصاب الوجه ولا يترتب على ذلك ضرر فلا بأس من ذلك، إن كان هذا الواقي سيحمي الوجه، لا سيما إن كان أمر يتعدى هذا بقى التدريبات على الجهاد وعلى نحوها لمن عليه هذا الأمر. فالحديث فيه النهي عن ضرب الوجه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. قال الحافظ: يدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب. يبقى حكم عام، يعني ما ينفعش وإحنا بنقيم عليه الحد حتى لو كان هذا الرجل مثلا وقع في حد من حدود الله من سرقة أو من زنا أو لا يجوز بحال أن يضرب في وجهه، فهنا نهي. وكذلك إن كان يعذر، إن كنا نؤدبه أو نعذره لخطأ ارتكبه فكذلك لا يجوز أن يضرب الوجه. وبالتالي أيضا عرجنا بالأمس في الكلام على ضرب الرجل لزوجته، وقلنا أن من الأمور والضوابط الخاصة بهذا الأمر ألا يضرب وجهها، لا يجوز بحال بل يحرم عليه ويرتكب إثم إن ضربها في وجهها، لا يجوز له بحال كما ذكرنا هذا الأمر بالأمس. قال الإمام البخاري: حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربن. النبي صلى الله عليه وسلم مر بداب قد وسم، يعني علمت عن طريق الكي، يعني اكتووها ليعلموها بعلامة بارزة في وجهها، ف
فاستخدموا الكي لهذا التعليم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى الدابة يدخن من خراه يعني من أثر الكي، فصار الدخان يطير من منخري هذه الدابة من أثر هذا الوسم الذي وسموها بها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لعن الله من فعل هذا. هنا مسألة مهمة وفائدة علمية أخرى، ألا وهي: هل يجوز أن تلعن معينا؟ ينفع تقول لعنة الله على فلان؟ ينفع؟ هذه المسألة أيضا اختلف أهل العلم فيها. تعرفون أن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل كان يسمى عبد الله ويلقب بحمار. هذا الرجل كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. فلما أتي به يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن لعنه، فهذا الرجل الذي قال اللهم لعنه كان عنده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 منها شاربها، فحينما يقول اللهم لعنه فهذا له دليله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث ترجم له في صحيحه فقال: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. يبقى لفظ يكره هذا مشعر بأن العلماء كرهوا لعن شارب الخمر، وأن منهم من لم يكره ذلك، وعلى هذا وقع الاختلاف. يذكر الحافظ ابن حجر هذه المسألة فيقول أن العلماء اختلفوا فيها، فذهب ابن المنير إلى المنع مطلقا في حق المعين، لا يجوز مطلقا أن تقول لعنة الله على فلان، أو اللهم لعن فلان، أو أنت لعنة الله عليك، أو نحو هذا، لا يجوز أن تقولها لشخص معين. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم كابن المنير وغيرهم، وجازوا ذلك في حق غير المعين، بمعنى أن تقول لعنة الله على شارب الخمر، لعنة الله على أعداء هذا الدين، لعنة الله على المرابي آكل الربا الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على النامصة، يجوز إذا لم يكن يقصد بذلك معينا، لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل. يعني من الواحد يقول لعنة الله على أكل الربا ويسمع الإنسان هذا وقد يكون لا يعرف وهو يرابي، فحينما يسمع لعن الله ورسوله لمن يتعاطى مثل هذه المحظورات ربما هذا يزجره عن أن يتعاطى هذه الأمور. لكن إذا عينا وقلنا لعنة الله على فلان ابن فلان، فلا شك أن في هذا أذى وسب، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم. لكن الفريق الآخر الذين يرون جواز لعن المعين احتجوا على هذا بأنه يجوز مثل هذا للمصلحة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من يستحق اللعن، فيستوي المعين وغيره. لكن اعترض أهل العلم على هذا المبدأ فقالوا إنما استحق اللعن بوصف الإبهام، استحق اللعن بوصف الإبهام. هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من فعل هذا، لم نعرف من فعل هذا وإنما لعن على الفعل، ففيه إبهام، فيخرج عن إشكالية أن يكون فيه أذى وسب مباشر لهذا المعين. نجمع بين القولين بأنه يجوز أن يلعن الإنسان لعنا عاما أمام صاحب الفعل المعين. يعني إذا جاء برجل شرب الخمر فقال لعن الله شارب الخمر، أو إذا جاء برجل يكذب فقلت لعنة الله على الكاذبين، فأنت في هذه الحالة حققت المصلحتين. أول شيء أنه انزجر، لأنه لما سمع الناس يلعنون الكاذبين فمعنى ذلك أنهم يريدون زجره، وفي نفس الوقت لم تلعنه بعينه أو بشخصه، فعدم لعن المعين لا يقتضي أنه يلعن سرا. فإنك مثلا إذا رأيت منكرا معينا كالتعامل بالربا، فإنه لا يتعين عليك أن تقول لعن الله آكل الربا بينك وبين نفسك. يعني لا، مش معنى كده أن الواحد علشان خاطر يعني يخشى على هذا المعين من لحوق الأذى بالنسبة له أن لا يجهر بالحق، لكن في نفس الوقت لا يعينه فيكون في ذلك مزيد أذى عليه ويخرج الأمر إلى نطاق السباب. فهمنا هذا الأمر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، فهمنا منه جواز لعن المعين شريطة أن يكون هذا دون أذى ودون سباب، وأن يعرض بالفعل ولا يحدد الإنسان باسمه. يعني ما يقولش لعنة الله على أحمد أو على حسين أو فلان أو علان، هكذا لا يجوز له أن يعين إنسانا باسمه حال ذلك. إنما إن صنع هذا يصنعه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فيلعن صاحب الفعل. يعني يقول من أكل الربا، من شرب الخمر، من صنع كذا وكذا. لعن الله من فعل هذا لا يثمن. الوسم عرفناه هو الكي في الجسم لبيان علامة معينة تميز بين هذا وذاك. لا يثمن أحد الوجه ولا يضربنه. ثم قال الإمام البخاري باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. قال الإمام حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال ابن يساف يقول كنا نبيع البز في دار سويد ابن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد ابن مقرن ألا طمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. هذا الحديث فيه بيان أن لطم العبد مستوجب للعتق. انظروا إلى ترجمة الإمام البخاري باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، فبين أن الحكم ليس على الوجوب، لا يجب عليه العتق، وإنما العتق كفارة لصانعه ذلك. يقول هلال ابن يساف كنا نبيع البز. البز هو الثياب، البز هو الثياب. طبعا أنا يعني بيأتي على ذهني الآن وأنتم تسمعون مثل هذه الأحاديث أنكم يعني قد يصعب عليكم الأمر في بادئ الأمر شيئا ما، لكن يعني مع التعود إن شاء الله تعالى على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج اللطائف والفوائد والمعاني إن شاء الله تعالى تربى عندك الملكة، فشيئا فشيئا تعرف كيف تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذه العجمة التي ابتلينا بها في زماننا هذا إلا نتاج صنيع أعدائنا بنا، وعلينا أن لا ندخر جهدا في طلب العلم لا سيما فهم نصوص الكتاب والسنة، لا ينبغي أن ندخر جهدا في ذلك، وينبغي أن نتصبر وأن نأخذ بالأسباب كلها في طلب العلم حتى يرزقنا الله عز وجل الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول كنا نبيع هذه الثياب في دار سويد ابن مقرن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا، أي أنها ساء خلقها أو أنها قالت بشيء لم يعجب هذا الرجل، فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، يعني ضربها على وجهها. فقال له سويد ابن مقرن
ألطمت وجهها، يعني فيه استغرابه وإنكاره لفعله، ألطمت وجهها، أنكر عليه هذا الفعل. وفي ذلك من الفائدة النهي عن المنكر والانتصار للظالم والمظلوم بالحق. ينبغي أن ينتصر للظالم والمظلوم، فالظالم نأخذ على يده حتى لا يتمادى في ظلمه، والمظلوم نأخذ له بحقه من ظالمه. فقال لقد رأيتني سابع سبعة، في لفظ في صحيح مسلم قال من بني مقر يعني أهله، يقول وقد ذكر العدد لبيان الحاجة إلى الخادم، يعني كنا سبعة فكنا في أمس الحاجة إلى خادم، ومع ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لطم أحدنا خادما له، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نعتقه، يقول فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. في هذا بيان أن كفارة اللطم أن يعتق. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن ذاذان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. هذا الحديث يعني شاهد للحديث الذي قبله والمعنى واحد، أن من صنع مثل هذه الجريرة وهذا الخطأ فإن كفارة هذا أن يعتق الرجل هذا العبد الذي ضربه. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل قال حدثني معاوية ابن سويد ابن مقر قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي. يعني هذا النص فيه بيان إلى أن ابن سويد ابن مقر نفسه هو الذي صنع هذا الأمر، فدعاني أبي فقال له اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. هنا بعض الفوائد. أول شيء في هذا الحديث القصة واحدة، وهنا أن معاوية ابن سويد لما أخطأ مثل هذا إذا بأبيه هذا الصحابي سويد ابن مقر إذا به ينهاه ويزجره لما بلغه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولما مر به هو معه في حادثة مماثلة، فلما صنع ابنه ذلك أخذ على يديه ونصحه، وعلى هذا ينبغي أن يكون حال الآباء مع الأبناء في تأديبهم وتهذيبهم، وأن لا يصنعوا ذلك إلا إعزازا ومن باب الامتثال والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، فينبغي عليك أن تصنع في الحال، لأن هذا قول الله، هذا قول رسول الله، ولا يقدم على قول الله وعلى قول رسول الله شيء. يقول اقتص، ثم حكى له القصة التي ذكرناها، لكن هنا في الحديث زيادة أنه لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقوا هذا الخادم، وتبين لنا أن لفظ خادم يطلق على الرجل والمرأة، لأن في الحديث قال فليستخدموها إشارة إلى أن هذه كانت جارية، وقد عبر سويد عنها بلفظ خادم، فلفظ خادم يستعمل للذكر وللأنثى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم في حاجة لهذه الجارية قال فليستخدموها، يعني إذن فيجعلوها في خدمتهم، لكن إذا استغنوا عنها خلوا سبيلها، أي أطلقوها وأعتقوها. هنا استفدنا فائدة أصولية. أنتوا عارفين إن النهي يحمل على التحريم إلا إذا دل الدليل على صرف النهي عن الحرمة إلى غيره من الكراهة أو نحوه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ونهاهم عن هذا أو أمرهم بالعتق، كذلك الشأن الأمر، الأمر يحمل على الوجوب، يبقى العتق واجب، إلا إذا دل الدليل على صرف ذلك إلى الاستحباب أو ما هو دونه. فهنا أنا عايزكم تكتبوا الفوائد الأصولية علشان لما الأحاديث دي تجمعها أنت في دفتر عندك، مثلا لما نيجي بقى في درس الأصول ونقول يا جماعة الأمر يفيد الوجوب إلا إذا دل الدليل على صرفه عنه إلى الاستحباب أو ما هو دونه، تروح جايب عندك شواهد قد جمعتها من دراسة النصوص الشرعية. فمثلا هذا نص يمكن أن تكتبه وتسجله الآن في دفتر خاص، إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ثم جاء هناك هذه قرينة في النص. فين القرينة؟ إنه قال لهم فليستخدموها، إذن لم يأمرهم بالعتق مباشرة وإنما قال لهم استخدموها، فإذا استغنوا عنها يعني فالأفضل لهم وحري بهم أن يخلوا سبيلها، إذن عتقها ليس واجبا. وهذا هو فهم جماهير العلماء لهذا النص. الإمام النووي في شرح مسلم عند الكلام على هذا الحديث قال أنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبا وأنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة اسم اللطم، يبقى مستحب هذا الفعل ليكون كفارة عن هذه السيئة وهذا الوزر الذي وقع فيه من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. وذكر أنهم استدلوا على عدم الوجوب بإذنه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يستخدموها. ونقل الإمام النووي أيضا عن القاضي عياض أنه أجمع العلماء على أنه لا يجب إعطاق بشيء مما يفعله المولى من مثل هذا الأمر الخفيف، يعني أنه يلطم لطمة أو ما شابه، هذا لا يجب به العتق. إحنا خدناها كفائدة علمية، نعم إحنا عندناش دلوقتي لا عبيد ولا شيء من مثل ذلك، لكن ممكن نعمل إسقاط واقعي آخر في شأن الخدم، بمعنى أن لا يتجاوز الإنسان بأي حال من الأحوال نفسه فيضرب من يخدمه أو يلطم من هو تحته من الأبناء أو كان من زوجة أو من صغار أو نحو هذا، لا يجوز له بحال أن يصنع ذلك. انظروا لما لطم هذا الرجل تلك الجارية أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحال بأن يصنع هذا الرجل عملا صالحا حتى يكفر عن سيئته. وهذه هي الفائدة الإيمانية التي نخرج نحن بها من دراسة هذا الحديث، وهي المبادرة بفعل الطاعات عند ارتكاب السيئات حتى تكفر سريعا ومن قريب. أما أن يتجاوز الإنسان حده ثم بعد ذلك يؤخر التوبة ولا يعمل عملا صالحا يكفر عنه سيئاته فهذا على خطر عظيم. قال الإمام البخاري حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبة. قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. هذا الحديث له أصل في صحيح مسلم كما بينا في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. نقف فقط عند لفظ واحد ورد في هذا الحديث ألا وهو قول سويد بن مقرن أما علمت أن الصورة محرمة، أراد بالصورة الوجه. خدوا بالكم علشان خاطر مسألة إنما الصورة الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عند العلماء لما بيتكلموا عن التصوير وبيقولوا إذا طمس الوجه فليس هذا بصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصورة الوجه، هنا أيضا من كلام سويد ابن مقرن أنه قال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ الصورة هنا معناها إيه؟ الوجه، وتحريمها بأنه يمتنع من الضرب واللطم على الوجه. أراد بقوله أن الصورة محرمة أي يحرم ضربها واللطم عليها. نأخذ فائدة برضو لما قال سويد، لما قال رأيتني وإني سابع سبعة إخوة وحكى القصة، فيها فائدة أخرى ألا وهي التحدث عن الأخطاء التي يرتكبها الإنسان أو يرتكبها بعض الناس، هذا لبيان العلاج. ذكر هذا الأمر هنا ضروري لتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس من باب التعدي في مسألة الستر، وإنما حتى يبين الأمر، حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد من إيراد أسباب ورود الحديث. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا أمر بالعتق؟ لأنه حدث كذا وكذا، فلابد من هذا. هذا من جهة لماذا روى، لكن أيضا من ناحية الحكمة أنه ذكر ذلك حتى يعني يتأسى به من هو بعده فلا يقع في مثل هذه الأخطاء. يعني الواحد مننا ممكن يأتي عليه وقت ويقول مثلا: والله أخطأنا في شأن كذا وكذا وكنا نظنه كذا، كما هو الحال فينا جميعا من قلة الخبرة أو من بعض الرواسب التي تكون عند بعضنا فيخطئ في بعض الأشياء. فكونه يعترف بمثل هذه الأمور ولما يصححها ويمن الله عز وجل عليه بعلاجها فينقل لنا هذه التجربة، فلا بأس في مثل ذلك، ولا ينافي هذا مسألة الستر. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا، فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لما تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لكم وجهه كفارته أن يعتقه. هذا الحديث أيضا يصب معنا في مسألة ضرب المملوك، لكن ثمة فوائد ظاهرة فيه. أولا، هو من جهة الإسناد رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. ذاذان أبي عمر يقول: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه، يعني حدثت خصومة أو حدث شيء بين ابن عمر وبين هذا العبد، بين هذا الغلام، فكشف العبد عن ظهره فقال ابن عمر، يعني يتحسس وجعه، فقال له: أيوجعك؟ يعني هذا يوجعك؟ أثر ضربي لك؟ فقال: انظروا إلى الغلام، قال: لا، يعني لم يعد ثمة أي أثر للوجع. وظاهر هذا الأمر أن ابن عمر كان اشتد عليه فلام نفسه عن صنيعه ذلك. نأخذ من هذا فائدة مهمة، وهي محاسبة النفس والنظر فيما تقدم من أعمال ومراعاة حقوق العباد لا سيما الضعفة. يعني الإنسان منا في الغضب ربما يخطئ ويقع في بعض هذه، لكن الذي يجعل الإنسان مميزا بإيمانه، الذي يجعل هذا يفرق عن هذا، هو هذا المشهد بعد أن يهدأ. الإنسان مننا لما يهدأ وينظر فيما صنع فيتذكر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه على فعاله كلها، فيحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. فبالتالي ينبغي على الإنسان منا أن يكون شديد المحاسبة على نفسه، وأن كلما مر عليه أمر يجلس برهة ووقت يحاسب فيه نفسه ويراجع حساباته سريعا حتى لا يتراكم عليه الموقف تلو الآخر، فيكون من شأن هذا أن يؤخر التوبة فيظلم القلب وتنكت عليه النكت السوداء إلى غير هذا، لا سيما إذا كان هذا الأمر متعلقا بشأن من شؤون وحق من حقوق العباد. تعرفون أن أشد مشاهد يوم القيامة وكل مشاهدها شديدة، لكن أشدها لا محالة مشهد القنطرة حال اقتصاص الناس بعضهم من بعض، وهذا ما سوف يذكره الإمام البخاري في الباب التالي في الكلام عن القصاص واقتصاص الناس يوم القيامة بعضهم من بعض. لا شك أن هذا من أصعب الأشياء. أتدرون من المفلس؟ ليس المفلس من لا درهم له ولا دينار، وإنما المفلس من أتى يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى. فهذا أمر ما أخطره بلا شك. هذه التي يسمونها التبعات حقوق العباد، العلماء قالوا أنها لا تكفر هذه التبعات إلا أولا إنه كل من صنع شيئا تجاه أخيه فليسترضيه وليستعفيه، يطلب منه العفو في الدنيا ويأخذ في ذلك الأسباب. فإن كان لا يستطيع ذلك، مثلا واحد يعني تجنى على إنسان بغيبة أو تجنى على إنسان بفرية أو هذا أكل مال هذا سحتا، ماذا يصنع إن كان لا يستطيع أن يصل إليه؟ قالوا يتصدق عنه ويكثر من الدعاء له حتى إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيجد من العمل ما يكون كفارة لصنيعه. أيضا قالوا أن من الأسباب التي لا تجعل هذا القصص شديدا رحمة العبد بأخيه، فإن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال بعض أهل العلم إنهم يتغافرون التبعات، يعني هذه الحقوق يتغافرونها يوم القيامة بما في قلوبهم من الرحمة. فكلما ازداد الإنسان رحمة كلما هان عليه الأمر. من الأمور أيضا التي تخفف عليه هذا المشهد يوم القيامة الحج، فقد جاء في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني ذكر أثرا عن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل الموقف على أهل عرفة فيقول الله سبحانه وتعالى لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم وقد تحملت عنكم التبعات. يعني تحملت عنكم التبعات لما يأتي هذا الرجل الذي شتمته أو اغتبته أو وقعت في عرضه أو صنعت كذا وكذا فيطلب من حسناتك، فإذا بالملك جل جلاله يوفيه أجره دون أن تمس أنت. هذا من حفظ الله للعبد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عرفنا هذه الأمور، هذه من الأهمية والخطورة بمكان هذا المشهد، مشهد القنطرة، مشهد القصاص. انظروا إلى صنيع ابن عمر رضي الله عنه لما يعني حاسب نفسه ولام نفسه، جاء بالغلام وقال يعني ما صنعته معك هذا أوجعك؟ فقال لا. فإذا بابن عمر، مش خلاص بقى انتهت المسألة، إذا بابن عمر يقول أنت حر لوجه الله، فأعتقه لأنه علم أن من كفارة لطم العبد وإيجاعه وضربه أن كفارة ذلك العتق. لكن انظروا أيضا إلى ما صنع بعد ذلك، رفع عودا من الأرض، وفي هذا إشعار بما كان يدور بداخله، هو يحاسب نفسه ويجاهدها في جنب الله، فإذا به يعني يعاتب نفسه ويقول ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، يعني فوتنا على أنفسنا الأجر، كنت أعتقته فيعتق الله بكل عضو فيه عضوا في يكون في عتقي له سببا لعتقي من النار، لكن للأسف كان ينبغي علي أن أعتقه كفارة لصنيعه، فرأى أن الكفارة إذا قبلت غايتها أن تكفر إثم الزيادة، فيخرج رأسا برأس لا وزر ولا أجر. لذلك قال ما لي فيه من الأجر، ده كفارة، يعني وما سآخذ من الأجر إن كنت أكفر عن خطئي. هذا يشعرك بمدى حرصهم على الأجر ومدى طمعهم في المزيد من الثواب، لا يتركون فرصة. هو القائل لقد فرطنا في قراريط كثيرة لما عرف حديث القنطارين لمن يشهد الجنازة ويصلي عليها يشهدها حتى الدفن، هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم، وينبغي أن نكون نحن كذلك، ينبغي أن نكون أهل حرص على طاعة ربنا، ولا نترك سهما نستطيع أن نساهم به في طاعة الله، ولا نترك بابا نستطيع أن ندخل منه على ربنا إلا ودخلنا منه، فلا تترك شاردة ولا واردة. فلعل في إيراد هذا الحديث ما يشحذ الهمم في الحرص على الطاعات وعلى وجوه الخير وعدم ترك أي شيء يقربك إلى الله، إلا وتحاول قدر الإمكان، لا أقول تحاول بل ستصنع إن شاء الله تعالى بتوفيق الله وبحوله وقوته في أن تطمع في الثواب. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي يقول أو قال، شوفوا يقول أو قال، ما هناك إشكال من هذا أو ذاك، هذا فيه دلالة على ما كان عليه الرواة من دقة وتعظيم لشأن الرواية. ثم أورد الحديث من ضرب مملوكا حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه. قال ابن العربي إذا لطمته فقد ظلمته وفعلت به ما ليس لك فعله، فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق، لينجو اللاطم من النار بإخراج هذا المطوم من الرق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك،